أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا البحث الذي تناولناه في الكتاب ينبغي نحن نبدأ به من أول علشان أجعجه ما يدري واحد وشه. احنا ذكرنا أولا القسم الأول بنص المذهب، ونص المذهب هو الأزهر، وهو أن الصلاة مؤقتة بخمسة مواقيت، وأنه يجوز الجمع للمعذورين، وعددنا أسماء على ما في الأزهر، وللمريض المتوضي والمسافر والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بأذان لهما وإقامتهم. وذكرنا أنه مذهب أهل البيت، وبينا الوثائق على أن هذا القول هو قول أهل البيت، نصينا عليها بأسماء من كتبهم. ثم نقلنا المذاهب الأخرى وهي مؤيدة كلها لمذهب أهل البيت، نقلنا نصوصهم. ثم جاء الشوكاني ونكر على أهل البيت، قال وعلى الزيدية أنهم يصلوا الصلاة في غير وقتها، وبصرنا ما هو الموجب للإنكار إلا هو عبارة عن جواز الجمع لعذر كما في الأزهر، لأن كلام الشوكاني في السير الجبار تعليق على الأزهر، بس الأزهار توعي، وهذا الذي في الأزهار هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والإمامية. ما هو الموجب للتنكير عليه؟ إن كان الإنكار على الزيدية علشان الجمع هذا الذي هو العذر كما في الأزهار، وكما أن كلامه تعليق على الأزهار، فالمفروض أنه ينكر على من قال بالجمع إذا رأيه أن الجمع هذا خطأ وأنه لا يجوز، ينكر عليهم كلهم، ما هو ينكر على الزيدية خاصة. ما وجه تخصيص الزيدية بالإنكار؟ لأن هذا القول ما هو قول الزيدية فقط، كما سمعت وقلنا قلنا كلام الآخرين، كلام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأصحابهم، قلنا كلام الظاهرية منهم داود الظاهري وابن حزم وابن عبد البر، وكان ميال إلى ظاهري. والإمامية كلامهم موجود في الكتاب. ما هو الموجب للطعن على الزيدية بموجب مسألة لم يختصوا بها وليست دولهم الوحيد؟ والزيدية أحرص الناس على التوقيت كما قدمنا عند ذكر الإمام زيد. فإذن طعنه ما له فائدة، ما هو إلا مبني على حد وغلب. إن كانت المسألة فقهية ومجتهد هو عنده أن ما كل مجتهد مصيب ولا معذور، والمسألة عنده قطعية، ينكر على الكل ويكفر الأمة، ما هو موجب لتخصيصه للطعن على زيدي. هذا ردنا عليه. وقدنا قلنا رد الشيخ محمد بن صالح السماوي رحمه الله وغطمتم، لكن هو رد على كلام الشوكاني على كل فقرة من فقرات، وهذا ردنا رد مجمل رد جملي. تشنيع الشوكاني على الزيدية وعلى الإمام المهدي عليه السلام. وقد جاء الشوكاني في القرن الثالث عشر فأنكر على الزيدية في الديار اليمنية تجميعهم بين الصلاتين، وشنع على صاحب الأزهار في قوله للمريض المتوضي والمسافر والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير. فحمل الشوكاني على الأزهار واليمنيين القائلين بقول الأزهار، موهما أنهم اختصوا بهذا المذهب، وجهل أو تجاهل أن الجمع تقديما وتأخيرا للعذر قد قالته الطوائف من أهل الإسلام كما قدمنا في هذه الرسالة. وقد أجابه العلامة الفطاحل محمد بن صالح السماوي رحمه الله في كتابه الفخم الضخم الغطنطم الزخار، وحقق فيه حمل الجمع في خبر ابن عباس على التوسعة للمعذورين كما هو المذهب وكما اعتمده الأزهر. فقال الشوكاني في السير الجرار، فقال يعني الشيخ محمد بن صالح نقل كلام الشوكاني ورد عليه، قال الشوكاني في السير الجرار: أقول الشارع قد بين أول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، وبين آخره حسب ما عرفناك، ثم بين بأقواله الصحيحة أن الوقت لكل صلاة من تلك الصلوات هو ما بين الوقتين. يشير به الحديث جبريل، احنا جينا بأكثر منه أحسن منه، جينا بطرقه فهذه هي الأوقات التي عينها الشارع للصلوات الخمس، ولم يأتي عنه أن الأوقات منقسمة إلى قسمين، وقت اختيار ووقت اضطرار. فالغاية ما ورد عنه في بيان حالة الاضطرار أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أقول خرطها عزمت السحطة. الحديث هو حجة عليه، لأن هذا الحديث مخالف الحديث جبريل، لأن يقول الوقت بين الوقتين يقتضي أن وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، ووقت العصر من المثل إلى المثلين. والحديث هذا من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، وما بشي حديث كذلك، ما بلا سبره من الكيس حد، لا هو عالم بالحديث ولا متقيد ولا ملتزم بالصدق. احنا جينا بهذا الحديث بألفاظ: من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدركها، ما بالشيء قبل خروج الوقت. هذا اللفظ يسبره من جحنته ولا يبالي. ثانيا، هذا الحديث مبطل لقوله الوقت ما بين الوقت، ولذا أن أهل العلم احتاج يرجم بينها وقدمنا إشارة إليها نقلا من كلام ابن عبد البر ومن كلام الطحاوي أهل العلم العارفين، قالوا هذا الحديث يعتبر زيادة والزيادة مقبول. فهمتوا؟ لكن إن الوقت ما بين الوقتين الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثل، والعصر الوقتين حقونه من المثل إلى المثلين، وبعد المثلين يجي ساعة ونصف من العصر قبل المغرب، ما عدا وقت شيء بمقتضى قولها الوقت بين الوقت. ما دخلت الا بسبب قول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وهو نادر قولها من الصلاة وقليل. ولذا جاء غاضة أصحابنا ردوا على من قال إنها صح الجمعة بعد العصر، أصحابنا ردوا على من ادعى، مدري إيش إحنا بصدده، قال مالك بن أنس إنها تجيز الجمعة بعد العصر لأن الحجاج كان يصلي الجمعة قبل المغرب، واحتجوا أصحابه برواية إن قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، وبعضهم قال من أدرك ركعة من الصلاة، يجوز لفظة الصلاة شاملة فيها عموم شاملة للجمعة والعصر. ورد عليهم الإمام المائد بالله في شرح التجريد بأن ما بشي بهذا اللفظ، هو من أدرك ركعة من العصر، أن الذي هو مظنة يجي قبل المغرب العصر، ما بشي من أدرك ركعة من الظهر ولا من المغرب، ما بشي، لأن هذا الأخيرة العصر الذي هي مظنة يدخل المغرب. فمن كان نائما أو ناسيا أو مغشيا عليه أو نحو ذلك وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أداء لا قضاء، ما بشي في الأحاديث أداء ولا قضاء، ما هو قالنا متقيد بالأحاديث إنه ما جاء وقت اضطرار ولا وقت اختيار، يعني ما هي بلفظها في الأحاديث، وإيش ما أداء وقضاء، ما بشي. وأما من تركها من غير عذر حتى خرج وقتها الذي عينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو تارك للصلاة، وإن فعلها في وقت صلاة أخرى، يعني إذا صلى الظهر وقت العصر فقد ترك الصلاة، فكيف إذا تركها حتى خرج وقت الصلاة الأخرى كمن يصلي الظهر وقت اصفرار الشمس، فإنه لم يصلي أصلا ولا فعل ما فرض الله عليه، بل جاء بصلاته، هنا قال بصلواته، في خطأ، ما هي إلا مفرد، بصلاته في غير وقتها، بل في الوقت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله لأنه وقت صلاة المنافق. ولقد ابتلي زماننا هذا من بين الأزمنة، وديارنا هذه من بين ديار الأرض، بقوم جهلوا الشرع وشاركوا في بعض فروع الفكر، يعني ما عرفوا شرع الله ولا شرع رسوله، ذرية رسول الله، وشاركوا في بعض الفروع، ما حد يعترف لهم بالمشاركة في الفروع. ومن أين أخذ الفروع؟ لا من أثناء الأزمة، فوسعوا دائرة الأوقات وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلوات، فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من شعب التشيع وخصلة من خصال المحبة لأهل البيت، فضلوا وأضلوا، وأهل البيت عليهم السلام براء من هذه المقالة، مصونون عن القول بشيء منها. ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر وللعشاء في وقت المغرب، وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس، فيا لله وللمسلمين من هذه الفواكر في الدين. وسيأتيك الكلام في الجمع الذي جعله هؤلاء ذريعة إلى هذه المفاسد، فاشتبه جمع حديث ابن عباس السارية إلى ترك الصلوات التي صرح الشارع بأنه ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها، انتهى كلامه. جواب العلامة الفطاح محمد بن صالح السماوي رحمه الله على الشوكاني. قال السماوي رحمه الله: وقد استغاث بالله وبالمسلمين من صنع أهل صنعاء ومن شاركهم في فعلهم من الشيعة، ومراده بالاستغاثة الحض على قتلهم وقتالهم لكفرهم، ومحصول ما استدل به على كفرهم أن الشارع عين للصلوات أوقاتا محدودة الابتداء والانتهاء، فمن أوقع واحدة منها في غير ذلك الوقت المحدود فهو تارك لها، وكل تارك لها كافر، لحديث جابر عند مسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة عند أهل السنن وصححه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم يرفعه: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. القوس هذا ما سبق، المفروض أن يجي على قول العهد مبتدأ والصلاة خبر. هذا نهاية متشبثة، وهذه شنشنة نجدية رام أن يجعلها ذريعة إلى استباح دماء الهدوية وأموالهم، كفعل ذلك اللعين قرن الشيطان الذي اجتثه الرحمن، كما سيجتث ذلك الخبيث وإن أمهلته الأزمان. وهذا المقام حقيق بأن يقال فيه: ها هنا تسكب العبرات، ولا بد من بسط الكلام وتحقيق المقام لتنزاح عن الناظر تمويهات هذا المارق، ويستبين له دغله في الإسلام وأنه الملحد المنافق. هذا محمد عبد الوهاب، واجتثه محمد علي صاحب مصر، أباد في أيام ابن حجر، أباد دولة الوهابية وقتلهم جمعا ولم يبقي منهم بابه، خرج عليهم الجيش المصري وأنهى كالدرعية قتل. أما قوله إن الشارع قد بين أول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس وبين آخره إلى آخره فمسلم، لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الوقتين وقت في حديث جابر لا يقتضي القصر ولا الحصر، ولا إذا اقتضى القصر والحصر فكيف يسبب الحديث الثاني الذي قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها. يتعرف. هم حديثين صحيح. ولما قال من أدرك ركعة من الصلاة بعد خروج وقتها ما بشي حديث كذا، ما هو لا من جيب ولا لا بشي في بين من ذره من شأن الناس. يقولوا من ألف فقد استهدى. كيف يورد الحديث في كتاب خصومة ولا يورد من الذي روى؟ وكذا قوله وقتكم ما رأيتم، هذا الشيء وقتكم ما رأيتم في حديث بريدة، إذ ليس فيه سوى التنصيص على أن ذلك وقت. ونحن نقول بموجب ولا ننفي، وليس فيه أن غيره ليس بوقت حتى يتم المدعى. ما بلا فيه إن ما بين الزوال إلى المثل وقت، وما بين المثل إلى المثلين وقت العصر. ونحن ملتزم. فإن اعترض بأنه في حديث ابن عباس وأبي موسى بلغب الوقت ما بين الوقتين، وهو مسند إليه معرف باللام وله الوقت، لأن المبتدا مسند إليه، الخبر مسند إلى المبتدا. هم ذكروا أهل العلم المعاني والبيان إنه يدل على العصر، يعني كأنه قال ليس الوقت إلا ما بين الوقتين. إذا كان مسندا معرفا باللام مقدم مسندا إليه، المسند وهو مسند إليه معرفا باللام مقدم، يحترز من حين جهو مسند إليه جهو فاعل، فإن لا يدل على الحصر. ومثله يدل على القصر عند أهل البيان. فالجواب كما قدمنا فهو الحوار، احنا مثلنا هو كيف يتبره، كيف يتبر في من أدرك ركعة من عصر، كده بعد الوقت، إن ما بين الوقتين وقت، ما الوقت إلا وقت العصر، من المثل إلى المثلين، والمثلين قدرة. فإذا صلى العصر كله ما هم بلا ركعة، هل هي صحيحة ولا؟ فإن قال مزحتها فخالف قول هل الوقت ما بين الوقت، وإن قال بعد مزحتها فخالف قول النبي من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها. فهمت الجواب؟ ما بلا يقول المهرج، فما أجاب به فهو جواب. ما تدروا ما معناها؟ يعني ما معناه يجاوب إلا بأن يقول هذا حديث آتاني دل على امتداد الوقت وزيادة الوقت. قلنا هذا عمل فجر. ليش عاد معك من الإنكار والتشنيع؟ ما هو قل له بينكر؟ يعني بيصلوا صلاة الظهر والعصر في غير وقتها. ويقول حين أثبت أنه وقت مستمر لما يدخل المغرب، يسألوا ما يصلي ركعة ثانية إلا في المغرب. وما يصلي ثلاث ركعات إلا في المغرب، أن ما أدرك من صلاة العصر إلا ركعة. وثلاث في المغرب. ما هو الذي جعلها صحيحة بالرغم من قولها الوقت ما بين الوقتين في رواية أبي موسى وابن عباس، وهي رواية وإحنا ملتزمين بها في الحصر، لكن ما نقول الحصر ظاهري ما هو قطعي مثل العموم، فالعموم في الظاهر وهذا جاهل، هذا وقت جديد الذي دلت عليها الأدلة الثانية مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومثل من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها. فالجواب أن تلك الدلالة يعتبرها البيانيون في المقامات الخطابية، يعني دلالة الحصر عند أهل المعاني والبيان ما هي قطعية، ما هي إلا زيادة في البلاغة خصوصا في المقامات الخطاب، ما هي في التفقيه والتعليم، فالتعليم ما هي معتبرة. في المقامات الخطابية لاستفادتها من الدور وهداية شوق الكلام إلى قصدها، ولهذا تتخلف ولا يعتبرها أهل الأصول، لأن المقام مقام استدلال ولا يصح بما فيه احتمال. ومن هنا أنكر ابن الحاجب دلالة التقديم على القصر لا في مقام الخطابة بل في مقام الاستدلال وبتقدير التسليم إذا سلمنا فهي دلالة فحوى، إنما تعتبر عند عدم المعارضة إجماعا. يعني إذا سلمنا في دلالة خطاب، يعني مفهوم من مفاهيم الخطاب، ما هي دلالة قطعية على ما قدمت لكم. قلنا لكم هو ظهور، والظهور بينتفي بأبسط شيء من العموم، يجوز تخصيص. وقد قام هاهنا المعارض القولي القوي فوجب اعتباره واطراحها، وذلك المعارض هو ما شرطناه لك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة في غيرها، وتصريحه صلى الله عليه وآله وسلم بأن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد أدرك الصلاة قبل طلوع الشمس، الذي ورد في طلوع الشمس في غروبها بس هذا. وأما حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، هذا بيشير إليه لأن الشوكاني اعتمد في كلامه، قال إن الشرع جاء قال إن للصلاة أولا وآخرا، مشتي منه ليه؟ إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر الحديث. ومقتضى التصريح بأنه آخر الوقت يقتضي ألا تفعل الصلاة بعده، فالجواب عنه أما أولا فبأنه حديث غير ثابت. هذا هنا فيه جرح في الحديث فلأجل إيش يبني عليه. فقد أخرج الترمذي عن مجاهد كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، وقال بعد إخراجه الرواية الأولى خطأ، يعني المرفوعة، وهذا أصح يعني رواية مجاهد، رواية مجاهد بدون الرفع، لأن مجاهد قال كان يقال، ما قال قال النبي، ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الرفع. حكى ذلك عن البخاري، وقال الدارقطني في سننه بعد إخراجه هذا الحديث لا يصح مسندا، وهم في إسناده أي فضيل، فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد وهو أصح، يعني من كلام مجاهد ما من كلام النبي. فإن قال قال فقد أوردناه، ما في باب حديث التعليم، الجواب إننا أوردناه من أجل طرق، ما خليناه من طريق أبي هريرة فقط، من أجل طرق بينا أساني في طرق أحاديث جبريل. وأما ثانيا فبأنه محمول على الآخر لمن لم يكن ذا عذر يمنعه عن مراعاة الأفضل، وهو وقت الاختيار، يعني الأفضل هو وقت الاختيار، وليس هذا من باب المصادرة على المطلوب والاستدلال بنفس المدعى كما توهمه الجلال، بل هو جزئي من جزئيات المسألة المتفق عليها بين أهل الأصول، وهو أن الأحاديث إذا تعارضت ظاهرا وأمكن حمل بعضها على وجه ينتفي به التعارض وجب المصير إليه، وتعين صونا لكلام الشارع الحكيم عن الخطأ وحملا لرواة الحديث على السلامة، فكلامهم متعين واجب لا يعدل عنه إلا عند التعذر وعدم الإمكان. فإن قلت ينفي ما قلت حديث عبد الله بن عمرو ففيه أن وقت الظهر ما لم تحضر العصر، وظاهره يقضي بأن دخول وقت العصر يمنع من فعل الظهر فيه لتصريحه بأنه ليس وقتا لها. هذا ما هو ينفي ما قلت، ما بالله يدل، لأن ما تعرض للمعذورين ولا الغير، ما يمكن ليه التأويل الحملة على المعذورين على الإمام على العذر، لا يمكن في حديث عبد الله بن عمرو مثله. قلت ليس الأمر كما زعمت، فإن وقت العصر في جميع روايات حديث عبد الله بن عمرو وقع غير محدد الابتداء، فدل على أن المراد بما لم تحضر العصر ما لم يتضيق وقتها، وهو حين أن تصفر الشمس كما في بعض الروايات، أو يسقط قرنها كما في بعضها، وترك أول الوقت مشتركا بينهما من الزوال إلى الغروب. غير أن الظهر يختص بعجيب الزوال كما يختص العصر بما لم يبق إلا ما يفعل فيه. فتأمل فبان بما حققناه انهدام ما تشبث به لأن الوقت بين الوقتين لا غيره. جوابه رحمه الله على الشوكاني في إنكاره لوقت الاضطرار حين قال إن الوقت الاختيار والاضطرار والقسام هذا ما ورد عن النبي. نجوف لكم جواب موجز قلنا بالذكاء العداء والقضاء وإذا ما وردت عن النبي هذا الله فما لجلش ما مستنده ما مستنده إلا أن الأدلة دلت بأن الصلاة في وقتها أداء والصلاة في بعد وقتها قضاء. احنا كذلك احنا جاءت أدلة على أن المختار يجب عليها المحافظة على الخمس الصلوات في مواقيتها والمضطر مرخص. سمينا هذا اختياري وهذا اضطراري. هذا وأما زعمه أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأوقات منقسمة إلى وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار فإن أراد أنه لم يؤثر عنه هذا اللفظ فمسلم، وإن أراد أنه لم يؤثر ما يدل عليه وهو مدعانا فباطل باطل. فإن حديث علي عليه السلام في المجموع وحديث جابر وابن عباس أفادت أن آخر الظهر وأول العصر مصير ظل الشيء مثله وآخر العصر المثلان، فلو أخذ بظاهر هذا الحديث نافى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، لأن حديث عبد الله بن عمرو قال إن آخر الظهر حين يدخل وقت العصر، وحديث مجموع الإمام زيد قال إن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وآله في اليوم الثاني الظهر في أول العصر. انتم اذا قد صلى به بعد ما خرج الظهر، لان قول حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم قال ان اخر الظهر حين يدخل العصر، وهو ذاك دخل العصر لان النبي قد صلى به في اول المثل في اليوم الاول وصلاه جبريل، وفي اليوم الثاني صلى الظهر به صلى في غير وقته. فلو أخذ بظاهر هذا الحديث نافى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. فقد قال الجوهري في صحاحه قرن الشمس أعلى وأول ما يبدو منها في الطلوع، ومن المعلوم أن سقوط قرن الشمس الأول لا يكون إلا والظل أضعاف كثيرة للقامة، فإن مصير ظل الشيء مثله يكون عند تمام تسع ساعات من ساعات النهار، ومصيره مثله يكون على مضي عشر ساعات وربع تقريبا، وللباقي من النهار قريب من ساعتين إلا ربع من بعد المثلين ساعتين إلى أربع على المغرب، هذا سيما في وقت الصيف. ولن يعتري الشمس في لونها الاصفرار وفي حرها الانكسار إلا والباقي من النهار قريب نصف ساعة، والظل إذ ذاك قريب ثمانية أمثال القامة، فما الظن عند غروب قرنها؟ فإن قلت يطرح حديث ابن عمرو لمعارضة حديث الأكثر قلت بل الواجب تقديمه على أصول الخصوم على أصولهم هم. أما أولا فلأن أحاديث المثلين لم يخرجها أحد من الشيخين في صحيحيهما، فلا نبطل حديث ابن عمرو لجل أحاديث المثلين لأن البخاري ومسلم ما رواه، ولا تخلو عندهم عن علة أو بعض. وأما ثانيا فلأن ما خرجاه كلاهما أو أحدهما فهو أقرب إلى موافقة حديث عمرو حديث ابن عمرو. إيش ماله؟ يعني عندكم ابن عمرو؟ هو قال وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان أحق بالتقديم أما حديث أبي موسى فلأن فيه أنه انصرف من العصر في اليوم الثاني، والقائل يقول احمرت الشمس ولن تحمر إلا عند كون قرنها الأول على الأفق، وهو موافق لما قبله. وأما حديث بريدة ففيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلىها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة. ومن المعلوم أن التحديد بالارتفاع لا يكون إلا في حال يعقبها عدمه، وإلا فهي مرتفعة من أول النهار إلى آخره، ولن ينعدم الارتفاع إلا حين تضيق الشمس للغروب، وهو وقت الاصفراء، فيكون موافقا للرواية الأولى عن بريدة، ولفظها والشمس بيضاء نقية لم يخالطها اصفراء، يعني أنه صلىها في الوقت الذي يعقبه انكسار ضوئها وحرها، وهو قريب من الأول وموافق لحديث ابن عمرو عند مسلم في الرواية التي ذكرناها أولا، وعليه تحمل سائر الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر والشمس حية أو نقية أو مرتفعة، وقد عرفناها كتلازم الثلاثة. ولا يرفع هذا ما في رواية ابن عمرو الآخرة وما دل عليه حديث أبي موسى، إذ الأول تعريف بالأولى وغيره تعليم ببقاء الوقت إلى حين غروب قرنها، تعريف بالأولى يعني بالظهر، وقال وقتها إلى أن يدخل العصر، ولا بين وحين يدخل العصر. فلا يسقط وجوب العصر إلا بغيبوبة كل جرمها، وهو في الحديث المشهور عن أبي هريرة وعائشة وابن عمرو: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس أو تطلع الشمس فقد أدرك، إذا فعلت فيه كانت مجزية، لأن صير الشارع إدراك فعل بعضها وهو الركعة قبل الغروب أو الشروق كإدراك كلها. قال: لكنه قال في الأحكام ما لفظه ما بين جوال الشمس إلى اصفرارها والخوف من ذهابها، فوقت للظهر والعصر لمن كان مريضا أو خائفا أو مشتغلا بشغل من أمر الله سبحانه، وللمرأة الحائض ترى الطهر في آخر وقت من النهار، وفيما ذكرنا من الاصفرار، وكذلك المغمى عليه من المرض. ثم ختم كلامه بأن قال: والنهار كله فوقت لمن كان في شيء مما ذكرناه، كما الليل كله وقت سواء إذا كان إلى ذلك مضطرا. انتهى. فاقتضى كلامه في الأحكام أنه جمع بين الأحاديث، فحمل ما في حديث علي في المجموع وحديث ابن عباس وجابر وما في معناها على حال السعة التي حددت الأوقات وجعلتها خمسة، حملها الهادي على إذا الإنسان مختار، ولذا جعلها أوقات الاختيار على حال السعة وعدم الشغل، وحمل بقية الأحاديث على وجود العلة، حمل بقية الأحاديث على من كان مريضا أو خائفا أو مشتغلا بشغل من أمر الله، والمرأة الحائض والمغمى عليه فيه في آخر الوقت. وبه يرتفع التعارض بين الأحاديث، وعلى هذا بنى أكثر أتباعه، وعليه جرى المصنف في الأزهار. فاستفيد من كلام الأحكام أن الأوقات اختيارية واضطرارية، أخذا مما قضت به الأحاديث، فبطل زعم ذلك المهين أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة منقسمة إلى وقت اختيار واضطرار، ولا بدع في ذلك عن القسمة. فقد أخرج الترمذي والدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث عائشة أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة لوقتها الآخر مرتين، ما مرت العذر. إذن هو دليل على أن النبي جعل عذر وأخر الظهر إلى الظهر ولا إلى آخر النهار، تقدم من هذا شيء. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وفي رواية الدارقطني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة إلى وقت أخرى حتى قبضه الله عز وجل، فتصريحها بأن الوقت وقتان أول وآخر صريح فيما قلنا، هذه قسمة الوقت، تعالت وقتين، تعالت للظهر وقتين وللعصر وقتين، بقولها للنبي ما أخر إلى الوقت الآخر، ما قالت إلى آخر الوقت، قالت الوقت الآخر، مما يدل على أن الوقت الآخر غير الوقت الأول. على أن أبا الشيخ في كتاب الأذان قد أخرج من حديث ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة أفضل من الوقت الآخر كفضل الآخرة على الدنيا، وصرج على وقته، وهو مجمل صحيح. لا غلط، ما هي مجمل، محمل، وهو أي حمل حملنا لهذا على ما ذكرناه، وهو محمل صحيح لحديث ابن مسعود في الصحيحين أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، توافق به هذه الرواية الأخرى أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، على أن تكون الرواية الثانية من إضافة الصفة إلى موصوفها. ولا أول وقتها، أول مضاف إلى وقت، أول وصف، هذا من إضافة الصفة إلى موصوف، أول وصف والوقت الموصوف، لأن أصلها الوقت الأول، أضاف أول إلى الوقت، فمفادها أفضل الأعمال الصلاة لوقتها الأول، وهي لا تنافي الرواية الأولى، فلا تتعارض الروايتان ولا تتكاتبان كما أشرنا إليه سابقا، وتصح به الأحاديث المروية بهذا اللفظ عن غير ابن مسعود، وأيضا يرتفع به التعارض المستفاد من حديث أبي ذر وغيره، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة لحمل الوقت على الأول وهو وقت الاختيار. يأخرون الصلاة عن وقت الاختيار، إذ لو حمل على ظاهره فكانت صلاة الأمراء وقد ذهب الوقت بالمرة، لقال له فلا تصلي معهم فإنهم قد كفروا بترك الصلاة في وقتها كما زعم هذا المهين، زعم أن تأخيرها عن وقت الاختيار كفر. ما يدك بيأخر صلاة الجمعة لا بعد العشاء، اللي عبا يجي صلي، اشتري القول النبي صلى الله عليه وآله اجعل صلاتك مع القوم نافلة، ما تستبهها بها معهم نافلة إلا إذا أخر الظهر للعصر، يعني حين جهو تأخير محتمل، محتمل النبي يفعله ويلقولهم ما يسوقه. ولا تصح إمرة الكافر ولا الصلاة خلفه فرضا ولا نفلا، ومما يؤكد هذا أنك قد علمت أن الشارع شرك بفعله بين الظهر والعصر في الوقت، وأخبر أن من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك، وأيضا شرك بين المغرب والعشاء، وأعتم في المدينة ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، خرج ثلث الليل، مع أن جبريل صلى في الليلة الثانية العشاء في الثلث، والرسول صلى الله عليه وآله أخر إلى أن ذهب عامة الليل، كما ذلك في حديث عائشة ورواه القاسم بن إبراهيم بتقدم، كما ذلك في حديث عائشة عند مسلم وحتى بهار الليل، كما ذلك في حديث أبي موسى في الصحيحين وبهار الليل ذهب معظمه، وذلك ظاهر في صلاته لها بعد الثلث والنصف، ولا سبيل إلى إنكار أحاديث الثلث والنصف لكثرتها، فيحمل على أن الثلث الذي هو الأقل مقدارا والأكثر في الروايات ذكرا وقت اختيار، والنصف وما بعده إلى الفجر وقت عذر واضطرار. وبهذا تصح كل الأحاديث والروايات وهو المتعين عند الإمكان، ومن لم يقل بذلك لزمه رد بعض الأحاديث لا محالة أو تأويلها بما هو غير مقبول. أو تأويلها وهي عندكم وقول هذا كان القياس تجي عند قول ذلك المهني. هذا وأما قول ذلك المهين أكماه الله، إن غاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حالة الاضطرار أن من أدرك ركعة من الصلوات قبل خروج وقتها فقد أدركها. فالجواب عليه أن من أدوات العموم عند أهل الأصول، وتخصيص ذلك بالنائم والناسي والمغمى عليه تخصيص منه بالرأي والتشهي. وشو كان يخص هذولي بالنائم والناسي والمغشي عليه؟ نسي المسافر والمريض والمشغول. وليس في الآثار شمة من ذلك، والتخصيص بالرأي الذي ليس عليه أثارة من علم هو محض التدول على الله ورسوله بما لا يقولان. نعم، خصص الشارع النائم والساهي بأن وقت صلاتهما وقت الانتباه والذكر، وإن خرج الوقت المجمع عليه كما دل عليه سياق قصة نومهم عن الصلاة حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس، وقد خرج وقت الفجر قطعا. وإن هذا من ذاك، على أن في قول أبي موسى إنه انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، وما وقع في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو من أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ما يكذب مدعاه، لأن الحديثين في بيان تحديد أوقات الصلاة مطلقا للمعذور وغيره، ولن يكون سقوط قرنها الأول واحمرارها إلا والباقي قبل غروبها كلها قدر ما يسع ركعة متجوزا فيها. ومنه تعلم أن المراد بما ورد في حديث قصة نومهم عن الصلاة إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، أن المراد بالأخرى غير المشاركة دفعا للتعارض. وقد علمت أنه واجب، أي الدفع، أنه أي دفع التعارض، أنه واجب عند الإمكان. هذا وأما قوله ومن تركها من غير عذر حتى خرج وقتها الذي عينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو تارك للصلاة، وإن فعلها في وقت صلاة أخرى فيقال له إن أردت وقت الاختيار الذي دلت عليه أحاديث المثل والمثلان أكذبك حديث من أدرك ركعة من الصلاة. فزعمك اختصاص ذلك بالنائم والساهي قد أبطلناه، وإن أردت وقت الاضطرار فمسلم ونحن نقول بموجبه، ولكن لا يثبت به مدعاك. هذا وأما قولك أيها المهين فكيف إذا تركها حتى خرج وقت الصلاة الأخرى كمن يصلي الظهر وقت اصفرار الشمس؟ فإنه لم يصلي أصلا ولا فعل ما فرض الله عليه، بل جاء بصلاته في غير وقتها، بل في الوقت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة المنافق. فالجواب عنه أنك إما أن تعترف بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر في وقت العصر والعصر في وقت الظهر في الحضر والسفر معا، أو تنكره. إن أنكرته كنت مكذبا لحديث أنه صلاهما في المثل في الحضر، إلى أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في اليوم الثاني الظهر في وقت العصر في رواية مجموعة الإمام زيد وغيره. وحديث إذا حانت له العصر نزل فجمع بينهما في السفر، فإن معنى حانت دخل وقتها وعدت على أصلك بالإبطال. وإن اعترفت به فإذا شرك بينهما في أول الوقت وشرك بينهما في آخره، إذ لا فرق بين أول الوقت وآخره، ومدعي الاختصاص بأول الوقت والمحتاج إلى دليل ولا دليل. هذا. وأما حديث أنس: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنكرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا عند مسلم. وحديث أبي رافع عند الدارقطني والحاكم وصححه: ألا أخبركم بصلاة المنافق أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقر صلاها. فمن المعلوم أن كونها كثرب البقر وهو الصفرة المخالطة للحمرة لن يكون إلا عند كونها بين قرني شيطان وهو وقت الغروب، وهو الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتحرى الصلاة عنده. وإنما جعل ذلك سيما للمنافق لأنه تحرى ذلك الوقت وتوخاه بدليل قوله يرقب الشمس. ونحن إنما سوغنا ذلك لذي الشغل، وذو الشغل غير متحر ولا مراقب، ما هو مراقب لهذا ما تسهر من نواجع بس، فيكون حنيفا مسلما لا منافقا كما زعمت. فاستبان من كل ما أوضحناه أن ما زعمته من أن أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم جهلوا الشرع وشاركوا في بعض فروع الفقه وسوقوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة فرية بلا مريح، وأن قولهم وفق قول جدهم المتفق على نقله عنه بيننا وبين الخصوم. هذا. وما أسخف ما قلته أنهم ظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من شعب التشيع وخصلة من خصال محبة أهل البيت، فإن ذلك إذا كان مقتضى الآثار وتنزيلها على الأصول الثابتة بصحيح الأفكار ما استوت فيه الأمة شيعيها وناصبيها، وإن كانت النواصب عند التحديد ليست من الأمة، وزعمك أن أهل البيت عليهم السلام ضلوا بذلك وأضلوا تكذيب لقول جدهم صلى الله عليه وآله وسلم إنهم سفينة النجاة وقرناء الكتاب، ورد لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأي رجس بعد الضلال. وأما كون أهل البيت براء من هذه المقالة مصونون عنها يريدون بذلك شين أحمد بن يحيى ذلك الإمام ثبت ونسبته وأضرابه إلى الكذب، فقد نقلنا ما يكذبك ويبين أنك أنت المفتري. فإن المنتخب من كتب الهادي عليه السلام لاحق بالضروري بتواتره عنه، وقد ذكر أنه مذهبه ومذهب جده القاسم بن إبراهيم، ونقل صاحب الشفاء عن القاسم أنه مذهب عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عليهم السلام، ونقل القاسم بن محمد في الاعتصام أنه مذهب الباقر والناصر، وذكر في الغيث أنه مذهب المتوكل والمنصور والمهدي. وإذا اشترك في القول به من قدماء أهل البيت هؤلاء الجهابذة، فمن أهل البيت بعدهم ومن سفينة النجاة غيرهم ومن قرناء الكتاب سواهم؟ فالويل لأمك يا ابن المدارة حيث قصاراك في هذه المسألة أن خالفت أقوال أئمة الهدى بنص الكتاب والسنة، ووافقت في ذلك قول قرن الشيطان الطالع من نجد الذي شهد عليه الأثر المتواتر بأنه يقول من قول خير البرية ويمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، مثل الشباب يقولون إنهم على القرآن وليسوا منه في شيء. فليت أيها المارق أن الله يمكنني من قتلك حتى أكون من أهل طوبى. جوابه رحمه الله في اعتراض الشوكاني على قول المهدي عليه السلام للمريض المتوضي والمسافر إلى آخره. ثم قال السماوي رحمه الله: قال أكمه الله معترضا على قوله عليه السلام وللمريض المتوضئ والمسافر إلى آخره ما لفظه. أقول: أما الجمع للمسافر فقد ثبت بالأحاديث الكثيرة، هذا قال الشوكاني. أما جمع التأخير فأحاديثه ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وأما جمع التقديم فهو ثابت بأحاديث حسان مع مقال فيها ومع معارضتها لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرد في ذلك دليل يخصه إلا ما يفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة، فإنهم قالوا من غير خوف ولا سفر ولا مطر. أقول: اعترافك أيها المهين بفعله صلى الله عليه وآله وسلم لجمع التقديم والتأخير مما يهدم ما أسست، فإنه بزعمك فعل الصلاة في غير وقتها، وإذا فعلها في غير وقتها بكفر. أنا ما قلت، فإن كان قبله كانت باطلة، إذا عدم بعده عدها بس في قبل، ولما قبل الوقت ما أجاب. وإن كان بعده كانت المفعولة بعده أو بعدهما، يعني بعد الوقتين الاختياري والاضطراري مقضية. وإن كان بعده كانت المفعولة بعدهما مقضية، وليس في الأحاديث شيء يدل على ذلك، على أنها في وقت غايته أنه وقت للمعذور مثل المسافر. وإيش بعد؟ غايته أنه وقت للمعذور مثل المسافر، وهو ما نقول، احنا قلنا أنه يجوز للمعذور وهو المسافر ونحوه ويجمعه. وقصر الرخصة عليه مما يفتكر إلى دليل عليه، بل الدليل دل على خلافه، وهو فعله صلى الله عليه وآله وسلم لها في الحضر من غير خوف ولا سفر. الدليل على أن عبد عذر ثاني، إذا قال من غير خوف ولا سفر ما بلا نفادني. نعم، وقول الرواية من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وقولهم أراد بذلك أن لا يحرج أمته، إن لم يكن ذلك من قوله صلى الله عليه وآله دال بجلالة الفحوى والأولى على جوازها مع العذر والحرج، ولا ينكر ذلك إلا مباهت. واعتذارك عن أدلة جمع التقديم بأنها عارضت ما في الصحيحين من أذبح القدح، إذ التعارض لا يقع بين الأفعال المتعددة، ما بين الأفعال التعارض، ما بيجي تعارض الله بين الفعل والقول. إذا جاء القول يحرم شيء وجاء الفعل، فإذا فعل يروي عن النبي أنه فعل الفعل وحرمه بقول، هذا تعارض. أما الفعل ما فيه دلالة، ما في هذا الفعل دلالة على إبطال الثاني. هذا دليل على قصوره في أصول الفقه، لأن باب التعارض في أصول الفقه. وقد تعددت أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته فيها، فما المانع من أن يكون فعل هذا وفعل هذا سيما والراوي ثقه؟ ثم قال: أقماه الله تعالى. وقد استدلوا على جواز الجمع لهم بقياسهم على المسافر، يعني بقياس المريض. هل عدر بعددهم بالأزهار؟ المريض المتوضي والخائف والمشغول بطاعة أو مباح، قياسهم على المسافر. وليس بقياس صحيح، احنا بنجيب بحث يكون قياس صحيح، لماذا؟ بحث طويل. ولو كان صحيحا لجاز لهم قصر الصلاة. وقد مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقل إلينا أنه جمع بين الصلوات، كذلك ما نقل إلينا أنه سوغ لأحد من المرضى جمع الصلوات. أقول: بل قياس صحيح لو فرض فقد النص، وله منصوص عليه على بقية العذر. فأما النقض في القصر، إذا نقض علينا بأن النبي صلى الله عليه وآله ما قصر مع المرض، فلو سلم أن النقب صار للعلة كان الجواب هنا ما عندي إنها النقب باجيها غلط فجه فلو سلم أن القصر صار للعلة ولا أن النقض للعلة إنها الأصل العلة النبي بيقولوا أصحابنا بيقولوا إنه يجوز الجمع للمريض والخائف والمشغول قياسا على السفر ليش؟ لأن السفر يجوز فيه الجمع والعلة المشقة فالمخالف بيقول إن هذه العلة غير صحيح لأنها قد نقبت لأن المريض يشق بها المرض ولا جاز لها القصر مع أن العلة موجودة الجواب إن هذا عندنا ما يبطل العلة وإن نقبت في هذا المكان لأن أصحابنا قالوا إن العلة يشترط فيها الاضطراد إلا لوجود مانع فإذا جاء مانع من اضطراد العلة فلا يبطل فهنا هذه العلة ما يمنع من تأثيرها المريض إنها ما أثرت فيه جواز القصر ولا وجوب وهو النص بيسموها أصحابنا تخصيص العلة فالعلة هنا مخصصة يعني في بعض الأماكن ما أثرت لأن جاء ما يعارضها نص أنا بشي صار إن النقبر العلة كان الجواب هنا أن مثل هذا ليس نقبا عندنا فمن أصلنا أن صلاة المسافر ركعتان فرض ولا ركعتين يجوز مفعول الصلاة والمسافر فاعل والمصدر مضاف إلى فاعله ركعتين مفعول أن صلاة المسافر ركعتين فرض لا رخصة لمشقة السفر وأما قولك إنه مرض صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقل إلينا أنه جمع بين الصلوات فقد نقل الأثبات الستة الذين يفيد حديثهم القطع لشهرته بأنه جمع لغير مرض ولا علة فبالأولى لهما فأين يتاه بك إذا قد جمع الغير عذر فما مع العذر فبدون ثم قال أقماه الله بعد ذلك وأما ما ذكره المصنف من جواز الجمع للمشغول بطاعة فليت شعري ما هي هذه الطاعة التي يجوز تأثيرها على الصلاة التي هي رأس الطاعات وهي أحد أركان الإسلام وليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد تركها أقول الذي سوغ لهم جعل الاشتغال بالطاعة أحد أسباب الرخصة في الجمع صلاته صلى الله عليه وآله وسلم للظهر والعصر يوم عرفة بعدما زاغت الشمس وصلاته في مزدلفة للعشاءين بعد خروج وقت المغرب الاختياري ثبت ذلك في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره ومن المعلوم أن المرخص في التقديم والتأخير هو الشغل بالحج الذي هو من الطاعات ولا مرخص غيره قطعا هو الذي كلفه فألحق بالحج كل ما شاركه بأنه طاعة ولم يكن فاعل الجمع تاركا حتى يكون كافرا بزعمك وإلا لزمك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن صلى معه وجمع ثم قال وأعجب من هذا وأغرب تجويد الجمع للمشغول بمباح ينفعه وينقصه التوقيت فإن جميع الناس إلا النادر يتأبون في أعمال المعاش العائد عليهم بمنفعة وإذا وقتوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلى المساجد فعلى هذا فهم معذورون عن التوقيت طول أعمارهم ولهم جمع الصلاة ما داموا في الحياة وهذا تفريط عظيم وتساهل بجانب هذه العبادة العظيمة، وإفراط في مراعاة جانب الأعمال الدنيوية على الأعمال الأخروية. ونحن نقول إذا وجد النص من الشارع على اليسر، هذا جواب جوابنا. ونحن نقول إذا وجد النص من الشارع على اليسر فذلك وفق قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر والشريعة سهلة سمحة. فإذا كان في التوقيت على المشغول بالمباح ما يحرجه، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثتم ميسرين. وقال: لا تحرجوا أمتي ثلاثا، وجمع في المدينة لغير عذر قصدا لرفع الحرج. فإذا كان رفع الحرج عن هذا المسكين وفق الدليل، فكيف لا نقول به ونحن أتباع الدليل على أن جمعه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر الذي اعترفت به لا يخلو، إما أن يكون للاشتغال بطاعة، أو هو مما لا يتم واجب الجهاد والحج والعمرة إلا به، أو بمباح لكونه سفرا ملحوظا فيه جانب الحرج في التوقيت والتفريق بين الصلاتين. فإن كان الأول فهو من الأول إذا هو مشغول بطاعة، وإن كان من الثاني فهو من الثاني، يعني من الاشتغال بالواجب. ولا يعدو فعل الرسول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما وإن رغم أنفك، على أن عبد الله بن شقيق العقيلي أو شقيق العقيلي يقول: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني سليم بلا بعير ولا شيء: الصلاة الصلاة. فقال: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شفيق: فحاك في صدري شيء من ذلك، فأتيت أبا هريرة فصدقه هذا الحديث بلفظه في صحيح مسلم. فلا تخلو، إما أن تعترف بضعف ما أخرجه مسلم وأنه ليس بصحيح، وأنت تتمسك بسائر المسائل بعروته الوثقى، أو تقول: ابن عباس غير صادق ويكذبك أنه روى الحديث غيره حجة من الصحابة، فلا يتطرق إلى حديث احتمال الخطأ والنسيان الجائزين على البشر، أو تقول بموجبه فقد جمع لاشتغاله بمباح لا ينفعه، وإنما ينفع السامعين إذا كانت خطبته تذكيرا أو وعظا. وعلى الجملة فخطبته بين طاعة أو مباح. فقل لي: لأنت أعلم أو ابن عباس، إن كان الأول كذبت، وإن كان الثاني فقد هجرت شبشكتك التي امتلأت بالقاذورات، فلما سكن سيلها النجس سكنت. ثم قال: أقماه الله بعد ذلك، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتغلون بالأعمال التي يقوم بها ما يحتاجون إليه، فمنهم من هو في الأسواق، ومنهم من هو في عمل الحرث ونحوه، ومنهم من هو في تحصيل علف ماشيته. ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذر أحدا منهم عن حضور الصلاة في أوقاتها. ولا بلغنا أن أحدا منهم طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له، لعلمهم بأن مثل ذلك لا يسوغه الشرع. أقول: أما كونه لم يعذر أحدا منهم عن حضور الصلاة فمسلم وسنتكلم عليه، وأما كونه رخص للمعذورين بعدم التوقيت فثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن صفوان ابن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت، فقال: أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتنا عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظت فصلي. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخان. وعن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، إن عيني تغلبني عن العشاء الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجليها يا أم أنس، إذا ملأ الليل بطن كل واد فقد حل وقت الصلاة، فصلي ولا إثم عليك. إذا خافت من النوم، فقد أشار إلى أن النوم من العذاب. أخرجه الطبراني في الكبير. وإذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في عدم التوقيت للعذر، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرخص للمعذور. هذا الحين بيجي صلى الشوكاني، قال الشوكاني بيخلي صلاة جماعة في المسجد يتبع المنافقين. حين منافق النبي ما رخص للمعذور، ولما في التوقيت رخص للمعذور. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرخص للمعذور في عدم حضور الجماعة. فعن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. يا ابن سمعوا، ما بلاش تجي وحجة عليكم، تسمعوا الأذان ولا بتجيوا تصلوا. ما الحين قبل ما قربوا ناس، ما به واحد يتفاور ولا يقول ما بيسمع، لا يسمع له أصلا. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار. الضرير يعني أعمى ما بيستطيع، وشاسع الدار بدار بعيدة لا يتعب، ولي قائد لا يلائمني، ما قائد ما بيوافقه في كل ما جاء يجيب، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظ أبي داود قال: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا. ولم يرخص. وفي رواية للدارقطني قطني: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. وعند الطبراني في الكبير من حديث كعب بن عجرة: إذا سمعت الأذان فأجب داعي الله. وعند الطبراني في الأوسط من حديث جابر: إن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تركها، حتى لقد قال: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وعند الحاكم في المستدرك من حديث ابن أم مكتوم: لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهو عند أبي داود الطيالسي من حديث جابر. وعند ابن ماجة من حديث أسامة بن زيد: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج لجماعة يتهادى بين اثنين في مرضه الذي قبض به. فالذي صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرخص فيه هو ترك الجماعة، فأما الجمع فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم سفرا وحضرا كما سمعت. إذا تمهد هذا فهذا المهين أبماه الله لما أبعده القضاء والقدر في مقعد القضاء. كان القياس يقول لما أبعده القدر والقضاء في مقعد القضاء مجلس سكعة تصبر، لكن جابه على عشان لفظ القضاء والقدر، يعني أنه جاء قاضي وما هم أهل ما بل القضاء والقدر الذي خلاه يجي قاضي مثل قضاة الشباب قلهم، ما هم حكام ولا هم علماء ولا بيقرب، لكن القضاء والقدر مكن. لما أبعده القضاء والقدر في مقعد القضاء جعل شعار القضاء عدم حضور الجماعة، ورأى أن حضورها قدح في قضاء، وقد سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سمعت في المتخلف عنها، فليت شعري متى كانت المحافظة على ما سنه سيد المرسلين وأوجبه من القادحات في قضاء. كلا بل صدق فيه حديث ابن عباس، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ابن مسعود. كلا بل صدق فيه حديث ابن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، أخرجه مسلم. فلما كان الرجل معلوم النفاق، هذا الشوكاني، لما كان الرجل معلوم النفاق رأى التخلف عن الجماعة واجبا عليه ليصدق عليه سيما المنافقين، ورأى قول أئمة الهدى في الجمع الذي صح به الأثر من الكفر، رأى قول أئمة البيت من الكفر. انتهى المنقول من القطنطم الزخار، وقد أفاد وأجاد وألم بجملة صارحة من نواحي البحث ومناقشة مآخذ الباب، كما بيّن شمول الرخصة لجميع أهل الأعذار وتناول الأدلة لكافة المضطرين من المرضى والمسافرين والخائفين والمشغولين بطاعة أو مباح، وأوضح رحمه الله دلالة الأدلة على مفردات هذه الأعذار، وأن دلالة الأدلة على جميع الأعذار لفظية إمام بلان في غير القياس، أشار إلى أن أدلة لفظية تدل على جواز الجمع، يعني على جواز الجمع للمعذورين غير المسافر. وقد ذكرنا في أول بحث نصوص الأئمة كلام الهادي عليه السلام في تفسير سورة المزمل، والهادي عليه السلام شرح إن المعذورين دل الدليل القرآني على الترخيص لهم في الجمع، ما هو خاص الدليل على المسافر فقط عندما شرح سورة المزمل. وقد شرح فيه دلالة القرآن الكريم على التوسعة لأهل الحرج ولم يبصر الرخصة على السفر، فالأفاد أن القرآن جاء بالرخصة لجميع الأعذار المتقدمة، وحدا على حذوه في ذلك أخوه عبد الله بن الحسين والإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني عليهم السلام، وقد تقدمت نصوص كلماتهم. هي دليل القياس نجيبه، احنا قلنا ده دليل من النصوص على أن الخائف أن يجمع مثل المسافر، فيه نص الخائف والمشغول ثم نجيب القياس، نقيس الخائف والمشغول والمريض على المسافر ونبين صحة القياس.